مساعدة فنية من اليابان في إزالة التلوث من المنشآت النووية لخبرتها بذلك بعد أحداث محطة فوكوشيما للطاقة النووية. أكد الطهران عدم وجود قناة خاصة أو مباشرة بين إيران والولايات المتحدة باستثناء قيام السفارة السويسرية بدور الوسيط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد مساعي الأمريكيين للتدخل بشؤون إيران الداخلية عبر محاولاتهم تغيير النظام، مضيفا أن التدخلات الأمريكية لها تاريخ طويل وأن ادعاءاتهم بشأن الحوار ليس سوى محاولة لفرض إملاءات. بقائي أشار إلى التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر بعثة البلاد في فيينا، لافتا إلى عضوية إيران في الوكالة. وفي الشأن اللبناني شدد على عدم تدخل إيران بشؤون هذا البلد، معتبرا حزب الله مكونا فاعلا في المجتمع اللبناني. قصفت مروحية إسرائيلية شرقية دير البلح وسط قطاع غزة ضمن مسلسل خروق الاحتلال المتواصل اتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت تعرض المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع إلى غارة إسرائيلية، لافتة إلى استهداف آليات جيش الاحتلال منطقة رفح جنوبي القطاع. ومنذ سريان الاتفاق المعلن ارتقى نحو 370 شهيدا وأصيب المئات جراء خروق الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار. هذا وارتفعت حصيلة الضحايا بغزة إلى أكثر من 70,300 شهيد، مع تخطي تعداد المصابين عتبة 171,000 منذ بدء العدوان. وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة حماس استعدادها لتسليم سلاحها لدولة فلسطينية مستقبلية ستدير قطاع غزة، لكنها ربطت ذلك بإنهاء احتلال الكيان الإسرائيلي للقطاع. للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
تطورات متسارعة تخيم على المشهد السياسي في غزة يتصدرها موضوع سلاح المقاومة. فقد جدد رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية تأكيده أن تسليم سلاح المقاومة مرهون بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحركة مستعدة لوضع سلاحها بيد دولة فلسطينية ذات السيادة تتولى إدارة القطاع مستقبلا. كما أعلن الحية قبوله بتواجد القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة. ومع انتقال الأنظار نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة والتي يتوقع أن تكون الأكثر حساسية نظرا لتناولها ملف سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من القطاع، تتواصل الاتهامات بانتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث وسع جيش الاحتلال سيطرته على شرق مدينة خان يونس عبر إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الخروقات يعكس رغبة إسرائيلية في الإبقاء على المرحلة الأولى لأطول وقت ممكن. حركة حماس وجهت دعوة للوسطاء من أجل تحرك جاد وعملي لوضع حد لخروقات الاحتلال، فيما رأت في إعلان الكيان الإسرائيلي فتح معبر رفح بشكل أحادي الجانب خرقا صريحا لاتفاق غزة، ويمثل محاولة لتكريس التهجير القسري لأهالي غزة. دوليا أفادت مصادر عبرية بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا متزايدة للدفع نحو بدء المرحلة الثانية من الاتفاق. في المقابل يواصل الوسطاء خصوصا مصر وقطر وتركيا التأكيد على ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه وعلى رأسه طبيعة القوة الدولية المرتقبة، مشددين على أنها يجب ألا تشتبك مع الفلسطينيين. هذا التوجه يتناقض مع الرؤية الإسرائيلية التي تريد لهذه القوة أن تتولى مهمة نزع سلاح المقاومة، بينما تصر حماس والوسطاء على أن دورها يجب أن يقتصر على حماية المدنيين والإشراف على انسحاب قوات الاحتلال.
أعلن جيش الاحتلال قيامه بمناورات في جبل الشيخ ومزارع شبعة محتلة، مضيفا أن المنطقة ستشهد نشاطا عسكريا وحركة للآليات. هذه المناورات تأتي في إطار سلسلة تدريبات أجرتها وحدات الكيان خلال الأسابيع الماضية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، خوفا من أي مواجهة ميدانية قد تحدث مع حزب الله. في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة لجيش الاحتلال في منطقة الكروم بريف دمشق الغربي ضمن مسلسل انتهاكاته المتواصلة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وثقت شبكة أطباء السودان نحو 20 حالة اغتصاب بحق نازحات في الفاشر إلى مدينة الدبة على يد عناصر قوات الدعم السريع. ودانت الشبكة بشدة هذه الأعمال المشينة ضد النساء الفارات من الفاشر، معتبرة ذلك مخالفة للقوانين الدولية التي تجرم الاعتداءات على النساء في الحروب. وحذرت الشبكة من صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات، مطالبة الأمم المتحدة بتوفير حماية فاعلة للنساء والأطفال في مسارات النزوح وإرسال فرق تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق. لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق اندلع في ملهى ليلي بإحدى قرى ولاية غوا الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للهند. وأكدت الشرطة مصرع 4 من السياح خلال الحادث، فيما أمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق قضائي لتحديد أسبابه والأطراف المسؤولة عنه. بدوره أعلن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي أن مكتبه سيقدم تعويضات إلى أسر الضحايا. كان هذا النبأ الأخير في النشرة، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم اقتناعها بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. ومناورات عسكرية واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود السورية واللبنانية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار دائما زوروا موقع إذاعة طهران العربية وهو arabicradio.ir. ألتقيكم رأس الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. هذا خالد العبد الله يحييكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:45، عند 5 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:11، بعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:16. كلامكم نور يقدم إليكم عند 5:30، عند 5:42 تستمعون إلى السلطان في القرآن والسنة، أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج السياسي أفول أمريكا تستمعون إليه عند 6:11، من أنوار البصيرة تقدم إليكم عند 6:25، قبسات من فكر المطهري تقدم لحضراتكم هذه القبسات عند 6:39. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تقدم إليكم هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. قصة وعبرة تستمعون إليها عند 8:24. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع إذا وقعت فقم ثانية. موضوعنا جميل جدا يا أصدقاء. الإنسان يا أصدقاء لا يتعلم كل شيء من أول مرة كالطفل الصغير، عندما يتعلم المشي يقع بعد خطوة أو خطوتين أو أكثر ويقوم ويحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة إلى أن يتعلم المشي تماما. نحن أيضا يا أصدقاء قد نفشل في عمل شيء ما، لكن علينا أن نحاول ثانية ونتعلم من أخطائنا. سوف أخبركم اليوم كيف تعلمت أختي سناء من أخطائها، لكن ليس الآن. لماذا؟ تسألون لماذا؟ حسناً سوف أقول لكم، لأن الآن هو وقت الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي يكون في وسط باريس؟ نعم، ما هو الشيء الذي يكون في وسط باريس؟ أعتقد يا أصدقاء إن حزورتنا سهلة جدا، فأرجوكم أرجوكم أرجوكم فكروا بالحزورة وسوف يأتيكم الجواب في نهاية البرنامج. معكم يا أصدقاء. نستمع معا إلى تمثيلية اليوم. أها، سمعت أن الكل يقولون حسنا حسنا، نعم أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين. عنوان تمثيليتنا هو الثور العجوز والملك العادل. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى تمثيليتنا.
أحبتي الحلوين، كان الأسد ملكا عادلا يعيش في الغابة، وهو يفتح بابه في كل صباح ليلتقي بالحيوانات ويحل لهم مشاكلهم.
ما يا أمي، ما هذا الحبل؟
ما يا بني، هذا الحبل مربوط بذلك الجرس، انظر. نعم، ذلك الجرس الذي يعود لمنزل الأسد ملك الغابة.
ما أنا أخاف من الأسد.
لا يا بني، إن الأسد ملك عادل، لم يذهب إليه أحد من الحيوانات إلا ويعود من بيته فرحا مسرورا.
عجبا يا أمي. يا أمه، ماذا عن الجرس ذاك؟
إذا أراد أحد من الحيوانات أن يلتقي بالأسد فيقوم بسحب هذا الحبل ليأتيه الأسد فورا يستمع إلى مشكلته.
انظري يا أمه إلى هذا الثور، هذا الثور العجوز. يبدو أنه يريد اللقاء بالأسد.
أجل يا بني، إنه ثور كبير مريض لا يقوى على العمل. يبدو أنه جاء إلى الأسد كي يحل له مشكلته.
تريد أيها الثور العجوز؟
أريد اللقاء بالأسد.
الأسد لديه اجتماع مهم ولا وقت له الآن، اذهب وآتي غدا. هيا. قلت لك إن الأسد لديه اجتماع مهم، اذهب وعد غدا. أما تسمع أيها الثور العجوز؟ يبدو أنك لم تسمع كلامي، أذنك أصبحت ثقيلة يا هلا. كفى، لا تسحب الحبل هكذا، كفى.
ماذا يحصل هنا؟ من الذي بالباب؟
عفوا يا مولاي، هذا الثور العجوز بالباب، كلما أمرته بأن يأتي غدا فلم يصغي لكلامي. أخبرته بأن لديكم اجتماعا مهما ولكنه لم يهتم لكلامي. أعذرني أيها الملك، سأطرده بقوة. لقد أتيتك أيها الثور العجوز الذي أصبح خريفا.
أيها النمر الحارس، أيها النمر الحارس.
مولاي أجل يا مولاي، سأطرد الثور حالا. سامحني، إنه ثور ضعيف ذهبت صحته وعقله أيضا.
ماذا تريد أن تفعل؟ إنه ثور عجوز، يجب عليك أن ترفق به.
ولكنه يا مولاي.
أيها النمر، هيا هيا اذهب إلي وأدخله في البيت لنرى ما حاجته. هيا هيا بسرعة.
أيها الملك،
نعم أيها الثور الكبير، ما حاجتك؟ قل.
استمع إلى شكواي أولا ثم أحكم كما تحب.
حسنا تفضل، أنا أستمع إليك.
أيها الأسد،
نعم.
كنت شابا قويا أعمل ليل نهار في حقلك، ولكن عندما كبرت وعجزت عن العمل طردني عماله.
ماذا؟
والآن ليس لدي طعام ولا مأوى، هل هذا من الإنصاف؟
الوعيل ثم الوعيل لي، إن كان يحدث مثل هذا الظلم في فترة ملكي. أيها النمر، هل إنما يقوله الثور صحيح؟
عفوا، أجل الحق معه، ولكن يا مولاي إن الثور قد عجز عن العمل وكان مريضا دوما، فأجبرنا على طرده من الحقل.
كيف طردتموه؟ ما أبشع هذا الظلم، لقد استفدتم من قوة شبابه وطردتموه عندما عجز عن العمل.
سامحنا أيها الملك.
أيها الثور، أيها الثور، لا عليك، لا عليك، لقد عدت إلى بيتك، فهذا البيت بيتك، وأنت صاحب البيت، ستعيش معنا وعلينا طعامك ومنامك. وأما أنت أيها النمر، أنت أيها النمر الحارس،
ماذا يا مولاي؟
عليك برعاية الثور والاستفادة من تجاربه الكثيرة في حرث الحقل وغير ذلك، أفهم؟
حسنا، أمرك يا مولاي، أمرك يا مولاي.
شكرا أيها الأسد العادي.
أجل أحبتي، عاد الثور العجوز إلى حقل الأسد، وكان تحت رعاية الأسد العادل الذي لم يذهب إليه أحد إلا وقد عاد مسرورا. إذن أيها الأحبة، كل إنسان يحمل مسؤولية معينة، لابد أن يكون عادلا كي يكون محبوبا عند الله وعند الناس.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
لعالم ملون بألف لون رائع، لعالم ملون بألف لون رائع، بيت الذي أحبه وكم أحب شارعي. في دفتري هذا منظر يفوق كل منظر.
أصدقائي الحلوين، أصدقائنا أعزائنا، ذات يوم طلبت منا المعلمة أن نعمل أعمالا يدوية ونجلبها بعد أسبوع. فعدنا إلى البيت وبعد الغداء سألنا أمي ماذا يمكننا أن نعمل؟ قالت أمي سنرى الأعمال اليدوية في الإنترنت وتختار كل منكما ما تشاء. فاخترت أن أرسم منظرا طبيعيا وألصق عليه القطن والأوراق الملونة بدلا من تلوينه. أما سناء أختي اختارت أن ترسم فتاة وتلصق عليها الأوراق الملونة بدل تلوين شعرها وملابسها. وفعلا يا أصدقائي، خرجت أمي واشترت مجموعة من قطع الورق المقوى والأوراق الملونة وعصارة لاصق. فسألت أمي ماما لماذا لم تشتري قطعتي مقوى واشتريت عدة قطع؟ قالت أمي سأخبركم فيما بعد. أنا أيضا يا أصدقاء سأخبركم فيما بعد ماذا فعلنا أنا وسناء. حسنان الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم.
ما هذا الصوت على زجاج النافذة؟
ها؟
لا يشبه صوت قطرات المطر يا أبي.
هذا يا ولدي يسمى البرد، وهو عبارة عن قطرات مطر متجمدة وهو ينزل في الشتاء.
وكيف يتكون البرد يا أبي؟
عندما تكون درجة حرارة الجو يا ولدي أحمد دون الصفر تتساقط قطرات مطر متجمدة أو على شكل خليط من الأمطار والثلوج أحياناً، أو على شكل كرات جليدية صغيرة. نعم.
وهل تؤذي أحداً عندما تسقط عليه يا أبي؟
نعم، فقطرات المطر المتجمدة التي تنزل على الأرض تسبب مشاكل عدة حسب شدته، كانقطاع التيار الكهربائي. كما أنه يؤثر على الأشجار والنباتات، وحتى إنه يؤذي البشر والممتلكات، ويسبب المطر المتجمد خسائر تقدر بملايين الدولارات.
يا إلهي.
نعم، حيث يؤثر على العديد من أنواع الطائرات من حيث القدرة على التحليق وخاصة الهليكوبتر، ويسبب حوادث سير في حالة السير بسرعة، وبالتالي يؤثر بشكل رئيسي على سير حياة الإنسان في ممارسة أعماله.
أبي.
نعم.
هل يتكون البرد من الثلوج؟
بل هناك يا ولدي فرق بين البرد والثلوج.
ما هو الفرق يا أبي؟
نعم، فالثلوج هي الحالة الصلبة لبخار الماء عندما يتحول البخار إلى الحالة الصلبة في الجو في درجة حرارة منخفضة جدا. عندها تتلامس ذرات بخار الماء وتتحول إلى ثلج يسقط من السماء إلى الأرض على شكل قطن أبيض، يكسو سطح الأرض لتكتسي الأرض والأشجار بحلة بيضاء.
هكذا إذن. أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائي الحلوين أن المعلمة طلبت منا أن نعمل أعمالا يدوية ونجلبها بعد أسبوع، وخرجت أمي واشترت مجموعة من قطع الورق المقوى والأوراق الملونة وعصارة لاصق. فسألت أمي: لماذا لم تشتري قطعتي مقوى واشتريت عدة قطع؟ فقالت أمي: سأخبركم فيما بعد. أعطت لكل منا قطعة مقوى وبدأنا نرسم أشكالا على الورق الملون ونقصها ونلصقها على قطعة المقوى. فجأة يا أصدقاء أخذ السناء تبكي، فقد انسكب اللاصق على ورقة المقوى وقالت: أنا لن أنجح في صنع هذه اللوحة. فقالت لها أمي:
حاولي ثانية، ليس مهما أنك فشلت مرة، المهم أن تحاولي ثانية، وتذكري دائما أنك إذا وقعت فعليك القيام ومواصلة السير.
فقال السناء: وإذا فشلت؟ فقالت أمي:
حاولي مرة أخرى حتى تنجحي، وتعلمي من أخطائك دائما يا عزيزتي سناء.
فقال السناء: أعدك أن أفعل ذلك. ما هو رأيكم في حزورتنا لهذا اليوم؟ أعتقد أن حزورتنا سهلة جدا. ها؟ حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يكون في وسط باريس؟ هل تريدون أن أساعدكم؟ حسنا يا أصدقاء، أنا دوما يعجبني وأود أن أساعدكم، لكن في بعض المرات أقول بأنه يجب علينا نحن أيضا أن نفكر حتى نصل إلى الجواب الصحيح. لكن اليوم سأقول لكم يا أصدقاء، هذا الشيء هو حرف من الحروف. لا 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 لا، أرجوكم لا تطلبوا أكثر من ذلك، لأن صدقوني الحزورة سهلة جدا جدا. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
معايا علي بهاء. علي، أنت من صف الأول إلى السادس نجحت سنة بعد سنة؟ كيف درجاتك؟
كلها تسعينات وثمانينات ومئات.
ما شاء الله، موفق حبيبي. طيب أنت إذا أخذت درجة مثلا قليلة أو لا سمح الله سقطت في صفك، شلون راح يصير يعني مردود هذا السقوط عليك؟
أقوى هواي 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 لحد ما أفهمه وأشوف حبالي وهاي وأنجح.
عفية. إذا مثلا أنه كنت أنت في فريق وخسرت وقعت ما طلعت جول مثلا، راح تتأذر؟ راح تنتكس؟
لأنه عشان نستفاد من الخطع مالتنا.
أحسنت.
ونتمرن أكثر ونحاول نجقوه.
نجيب الكول أحسن. يعني أنت السقوط لا سمح الله بالمدرسة أو خسرانكم باللعب ما يأثر عليه؟
ما يأثر.
نعم أحسن. طيب أكو هناك يعني بعض الأشخاص أو بعض الطلاب لما يسقطون مثلا في الصف أو يخسرون باللعب أو ما يتوفقون في عمل كلش يتأذون نفسيا وما يدرسون مرة ثانية، هذا الشيء صحيح أم خطأ؟
هذا خطأ.
طيب أنت كيف تحاول أنه تنصح هذولا؟
أما شجعهم
نعم
لحد ما يسوون أقوى، أقول لهم أن الإنسان مرة يسقط مرة ينجح، فلازم يستفاد من سقوطه ويشتري أزياد ويقوى هواية حتى ينجح.
نعم
إذا هو بقى على هالوضعية وتشائم وما درس وهال يعني الإنسان يبقى على سقوطه وما ينجح، يستفاد من أخطاء.
أحسنت علي بهاء، شكرا جزيلا لك.
إننا نحن الأطفال لا نجيد عمل كل شيء وقد نفشل في صنع لوحة ما، لكن علينا ألا نيأس من أنفسنا بل نحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة حتى ننجح. ولا تنسوا ما قالته أمي لسناء. تقولون ماذا قالت؟ هل نسيتم بهذه السرعة؟ أخ حسنا سوف أقول لكم. قالت أمي:
إذا وقعت فعليك القيام ومواصلة السير يا عزيزتي سناء.
أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، أهلا ومرحبا بحفيدتي.
جدتي.
نعم.
هل أنت مستعدة للذهاب إلى لوحة الأحرف وتقديم معلومة جديدة لنا؟
بالتأكيد يا عزيزتي، فأنا أرغب بذلك.
هيا إذن سأبدأ بتحريك الدولاب الآن. إنها كرة تسقط من الدولاب يا جدتي، فما هو الحرف المكتوب عليها؟
لأرى جيدا. ها هو حرف الباء، حرفنا لهذا اليوم، ونجد كلمات مثل بهاء،
برعوم،
بغداد،
حقيبة،
أحسنتي، وبنت وغيرها.
هذا جميل يا جدتي، وماذا لديك من معلومة لنا؟
معلومتي ستكون حول إمامنا الخامس من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
عرفت يا جدتي، أنت ستتحدثين لنا عن الإمام الباقر عليه السلام.
نعم هذا صحيح يا نرمين، أحسنته.
نعم.
ولد إمامنا محمد بن علي الباقر عليه السلام في المدينة المنورة.
نعم.
وأبوه الإمام زين العابدين، وأمه فاطمة من ذرية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
جدتي.
نعم.
وما هو معنى باقر؟ ها؟ ولماذا سمي الإمام به؟
سمي بالباقر من بقر الأرض، أي شقها وأخرج مخباتها. فهو قد أخرج كنوز العلم والمعرفة، فسماه الناس الباقر.
طيب يا جدتي، وهل تحدثيننا عن حياته ومواقفه؟
نعم يا حفيدتي، إضافة إلى نشاطه في نشر العلوم والدراسات وتربية طلاب كثر، فله مواقف أخلاقية أيضا، حيث كانت للإمام بساتين يعمل فيها بيده ويشارك الفلاحين طعامهم، وكان ينفق ثمارها على الفقراء والمحتاجين، وكان في ذلك أسخى أهل زمانه.
هذا رائع.
ولكن يا نرمين، على الرغم من أن الإمام الباقر اتجه إلى العلم ونشر الدين، فإن حكام بني أمية لم يكونوا يتحملون وجوده، خاصة بعد أن عرف الناس فضله وعلمه وشخصيته الأخلاقية والإنسانية، كما أن انتسابه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوى من مكانته في قلوب المسلمين، فبدأوا بمعاداته.
شكرا جزيلا يا جدتي على هذه المعلومات القيمة.
أهلا بك يا ابنتي، أهلا بك.
حسنا يا أصدقائنا الشطار، حسنا يا أصدقائنا الأذكياء، من منكم وصل إلى حل الحزورة؟ ماذا تقولون؟ تقولون إن الحزورة كانت سهلة؟ أنا أيضا قلت لكم بأن حزورتنا كانت سهلة. حسنا، أنا الآن سوف أكرر الحزورة عليكم. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يكون في وسط باريس؟ وقلت لكم هذا الشيء هو حرف من الحروف. نعم يا أصدقاء، سمعت بعضكم يقول عرفتها ويلفظ الحرف بأعلى صوته. حسنا، هيا بنا لنقولها معا. 1 2 3 حرف الراء. نعم يا أصدقاء، حرف الراء يقع في وسط باريس. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
نصرة الله للمجاهدين في الدنيا، من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في لقائه زعماء منظمات فلسطينية جهادية عام 2010. بالطبع لقد فشلت العديد من الحكومات العربية في الاختبار المتعلق بقضية غزة وغيرها من القضايا فشلا ذريعا، فكلما طرحت القضية الفلسطينية كانوا يكررون القول إن هذه القضية قضية عربية، لكن عندما حانت ساعة العمل حذفت هذه القضية من معادلاتهم السياسية بالكامل، وعوضا عن دعم فلسطين والفلسطيني ومساعدة إخوتهم العرب، فإن كانوا غير معتقدين بالإسلام فليلتزموا على الأقل بعروبتهم، نعم عوضا عن دعم فلسطين والفلسطيني ومساعدة إخوتهم العرب، انسحب الجميع من الساحة. فلقد فشلوا فشلا ذريعا في هذا الامتحان، وسيسجل لهم التاريخ ذلك، فهذا الخزي وهذا الجزاء غير مقتصرين على الآخرة، والحال ذاته ينطبق على الدنيا أيضا، كما أن نصر الله لكم أيها المجاهدون لا يقتصر على الآخرة فحسب، كما جاء في قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سورة فصلت الآية 31. بناء على ذلك فالأمر لا يقتصر على الآخرة، إذ حتى في الحياة الدنيا إن ملائكة الله وقواه المعنوية تهب لنجدة أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والآن نحن نشاهد دعم هؤلاء ونصرتهم في الدنيا بأم أعيننا، فملائكة الله قد هبت لمساعدتنا إبان سنوات الدفاع المقدس الثمانية، ولقد شاهدنا هذه النصرة بأعيننا. قد لا يصدق الإنسان الغارق في الماديات هذه الأمور، حسنا دعوه لا يصدق، أما نحن فقد شاهدنا هذه النصرة بأم أعيننا. واليوم أيضا فإن ملائكة الله تمد لنا يد العون، صمودنا اليوم هو بالمد والنصرة الإلهية، وقوتنا العسكرية لا تقاس بقوة أمريكا، كما أن قدرتنا الاقتصادية وإمكاناتنا المالية وقدراتنا الإعلامية واسعة نشاطاتنا السياسية لا يمكن مقارنتها بأمريكا، لكننا في الوقت ذاته أقوى من أمريكا، فمع أنها أكثر ثراء وأكثر تسلحا، ومع أن إمكاناتها الإعلامية والمالية والسياسية أكبر، لكنها في الوقت ذاته أضعف ونحن أقوى. أما دليل كوننا أقوى فهو أن أمريكا في كل ميادين المواجهة معنا تتراجع خطوة خطوة، لكننا لا نتراجع بل نتقدم، هذه هي العلامة. كل هذا ببركة الإسلام والمدد الإلهي وعون الملائكة، إننا نعتقد بذلك ونؤمن به ونشاهد ذلك بأم أعيننا. الحل في الاتحاد. إن أشد ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية اليوم هو الاتحاد. يجب علينا أن نتوحد على مستوى الكلام وعلى مستوى القلوب. هذا هو واجب كل من يملك القدرة على التأثير في هذه الأمة الإسلامية العظيمة. فإن جميع الحكومات والمثقفين والعلماء وكل الناشطين في المجال السياسي والاجتماعي في أي بلد من البلدان الإسلامية مكلفون بتوعية هذه الأمة وإطلاعها على هذه الحقائق، كما يجب عليهم أن يبينوا ويوضحوا للناس هذا الوضع المأساوي الذي أوجده أعداء الإسلام. عليهم أن يدعوهم إلى القيام بواجبهم تجاه هذه القضية، فهذا هو واجبنا جميعا. حركة الإمام الحسين عليه السلام هي الوصفة لحل القضية الفلسطينية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في جماهير مدينة قم المقدسة عام 2009، كان لابد للإمام الحسين عليه السلام من أن يقوم بحركته تلك ليرسم معالم الطريق التي ينبغي لكل مسلم اتباعها، إذ واجه ظروفا مماثلة. لقد كتب عليه السلام وصفته لجميع مسلمي العصور القادمة، غير أن وصفته تلك لم تكن بتوجيه الكلام وإعطاء الأوامر، بل كانت وصفة عملية. لقد سلك الطريق بنفسه ليبين أن الطريق هي تلك. لقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير بقول ولا فعل، كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. فإن الله سيتعامل مع هذا الإنسان الساكت وغير المكترث كما يتعامل مع ذلك الشخص المستحل لحرمات الله. هذه هي الوصفة وهذه هي نهضة الإمام الحسين عليه السلام. فإنه إذا قدمت روح الإمام الحسين المطهرة المباركة الغالية التي تعد أسمى روح في العالم قربانا على طريق هذه النهضة، لا يعد ذلك في نظر الإمام الحسين ثمنا باهظا. وإذا ضحى على هذه الطريق بأرواح أفضل البشر وهم أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن ذلك في نظر الإمام الحسين ثمنا باهظا. وإذا أسر آل الله وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أمست شخصية عظيمة مثل العقيلة زينب عليها السلام أسيرة بيد الأجانب، فقد كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم أنه عندما يقتل في هذه البيداء لن يتورع هؤلاء عن أسر تلك النسوة وهؤلاء الأطفال، فإن هذا الأسر وإن دفع ثمنه باهظا كهذا لا يكون في نظر الإمام الحسين باهظا إذا كان لهذا الغرض. فيجب علينا أن نقيم الثمن الذي ندفعه بما سنحصل عليه في المقابل من أجل الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع. قد ينفق المرء مبلغا من المال فيكون مسرفا، لكنه قد ينفق في موضع آخر أضعاف ذلك المبلغ فلا يكون مسرفا. إذن يجب علينا أن ننظر فيما سنكسبه في المقابل. لقد جاءت ثورتنا الإسلامية عملا بهذه الوصفة، أي إن إمامنا الخميني الراحل قدس سره كان قد عمل طبقا لهذه الوصفة. في ذلك الحين بادر نفر من سطحيي التفكير المتأثرين بالظواهر، وقد كانوا بالطبع ناسا صالحين ولم يكونوا سيئين، فقد كنا نعرفهم. هؤلاء بادروا إلى القول: لقد دفع الإمام الخميني هؤلاء الشباب إلى وسط الساحة، إن خيرة شبابنا يرسلون إلى التهلكة، إن دماءهم تراق هدرا. كان يتصور هؤلاء أن الإمام لم يكن يدري بأن أرواح هؤلاء الشباب ستتعرض للخطر، فكانوا يشفقون عليه. هذا النمط من التفكير كان نتيجة خطأ في الحسابات. حسنا، هذا صحيح، فنحن قد قدمنا في الحرب المفروضة أعدادا هائلة من الشهداء والجرحى، وأصيبت أعداد كبيرة من العوائل بأولادها، فهذا ثمن باهظ، لكنه مقابل ماذا؟ لقد صنا مقابل ذلك استقلال بلادنا، وحافظنا على راية الإسلام خفاقة، وحفظنا الهوية الإسلامية لإيران في مقابل تلك الأعاصير العاتية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن حرب 12 يوما كانت حربا تكنولوجية بامتياز، محذرا العدو بأنه إذا ارتكب أي عمل عدائي ضد البلاد فسيتلقى ردا أقصى وأشد من المرحلة السابقة. وأوضح اللواء باكبور أنه عندما بدأت الحرب كان الأعداء يظنون استهداف 4 قادة سيؤدي إلى انهيار ميداني، لكن إعادة البناء تمت مباشرة وتولى كل قائد مسؤولية قوته. فأضاف أنه في النهاية تبلورت قناعة لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بأن الهدف الذي رسموه للحرب غير قابل للتحقق، وأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا. أكدت طهران عدم وجود قناة خاصة ومباشرة بين إيران والولايات المتحدة باستثناء قيام السفارة السويسرية بدور الوسيط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد مساعي الأمريكيين للتدخل بشؤون إيران الداخلية عبر محاولاتهم تغيير النظام، مضيفا أن التدخلات الأمريكية لها تاريخ طويل وأن ادعاءاتهم بشأن الحوار ليس سوى محاولة لفرض إملاءات. بقائي أشار إلى التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية